أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وما أدراك ما ليلة القدر. البحث في مفردات هذه الآية وفي لطائفها تقدم، وفي هذه الليلة نبحث في تعاليمها. هناك العديد من التعاليم التي تستفاد من الآية المباركة، إما بدلالة العبارة وإما بدلالة الإشارة. التعليم الأول يتعلق بحياة الناس اليومية. الآية المباركة ترشد إلى جملة من الأمور إذا راعاها الناس في يومياتهم، في حياتهم اليومية، عاشوا على أفضل عيشة، كانوا على أفضل عيشة، يكتملون في عقولهم وفي أرواحهم وفي علاقاتهم الاجتماعية. الأمر الأول، الآية المباركة تثبت لنا ضرورة مراعاة التناسب بين الأعمال وبين الأوقات. لكل عمل وقت مناسب. إذا الإنسان يؤدي العمل في الوقت غير المناسب لا يحصل على النتائج المطلوبة. الأعمال المقدسة لها أوقات مقدسة، والأعمال التي لها راحة ولها لذة للبدن لها أوقات. العمل له وقت، العبادة لها وقت، الراحة له وقت، لها وقت. القرآن الكريم وهو النور الإلهي الذي أنزله إلى البشر اختار له أفضل الأوقات، أنسب الأوقات، وهي ليلة القدر. الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، وهي أفضل النعم التي أنزلها على البشر، أنزلها في ليلة القدر. الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، التي هي شفيعة المؤمنين، شفيعة المذنبين، المنجية من النار، بهذا الشرف، بهذه الجلالة، بين مقامها في ليلة القدر. إذن العمل المقدس والعمل المهم ينبغي أن يكون في الوقت المناسب له. والله عز وجل في الأحكام الشرعية جعل جملة من الأعمال في أوقات مخصوصة. مثلا أفضل وقت للصلاة هو أول الوقت، هذا هو الوقت المناسب للصلاة. إذا الإنسان التزم بصلاته في أول وقتها، من ناحية الجزاء جزاؤها عظيم. في الرواية الشريفة أن الصلاة في أول الوقت جزور وفي آخره عصفور. لبيان التفاوت بين الأجرين. الشخص الذي يجزى بجزور فرد ذبيحة كبيرة يجزى بها، مو مثل هذا الشخص الذي يجزى بعصفور. شنو النسبة بين العصفور وبين الجزور؟ لا يقاس العصفور بالجزور. فإذا الإنسان صلى صلاته في أول الوقت كان الجزاء عظيم، بخلاف من يؤخر الصلاة ويأتي بها بالنتيجة يصلي ولكن ليس في الوقت المناسب يعطى عصفور. فضلا عن قبول العمل، العمل في أول الوقت ضمان القبول فيه أكثر من العمل في الوقت غير المناسب. كذلك بالنسبة إلى الصيام مثلا، الصيام الله عز وجل جعل أشرف الأوقات وأقدس الأوقات للصيام هو شهر رمضان. فإذا الإنسان يعمل وعمله يمنعه من الصيام، المفروض به أن لا يفرط بهذا الوقت المقدس للصيام، يترك الصيام في شهر رمضان لأجل العمل، ثم في باقي أيام السنة اللي ما جعلت للصيام يريد يصوم. إذا كان الإنسان عند حل يمكنه من عدم العمل في شهر رمضان ويتفرغ إلى الصيام، أفضل من أن ينشغل بالعمل ويترك الصيام، مع أن الضرورات والعسر والحرج والضرر وأمثال ذلك من عناوين التي يذكرها الفقهاء قد تسوغ له الإفطار، ولكن الإفطار في شهر رمضان تضييع كبير لأفضل الأعمال فيه. وهكذا وقت الراحة، وهكذا وقت العمل. العمل تحصيل الرزق إلى وقت مناسب. إذا الإنسان لا يوائم بين رزقه، بين عمله وبين وقته المناسب، لا يحصل على الرزق المناسب. لذلك نشوف ليلة القدر مثلا ليلة مباركة، وهناك أوقات في النهار، النهار يكون مبارك. مثلا الوقت بين الطلوعين هذا من أشرف الأوقات، هم للأعمال وهم لطلب الرزق، لطلب العلم، للذكر، للدعاء، هذا وقت شريف. فإذا الإنسان بين الطلوعين نائم يريد بالضحى يطلع إلى رزقه، يريد بالضحى يتفرغ إلى العبادة، لا ينال الشيء المطلوب. إذن الآية المباركة تقول وما أدراك ما ليلة القدر، أي أن هذه ليلة عظيمة نزل فيها القرآن، لأنها الوقت المناسب لهذا النزول العظيم. إذا لا يراعيه الباري عز وجل يعلمنا أن نراعي هذا التناسب. الذي لا يراعي في أوقاته وفي أعماله هذا التناسب هو يحرم نفسه من الكثير من الفوائد والآثار. الأمر الثاني، الآية المباركة تعلمنا أسلوب التعامل في العلاقات الاجتماعية، ونعطي لكل شيء قدره، لا نبالغ في التقدير ولا نقصر في التقدير. وهذه قضية اجتماعية مهمة لعل الكثير من الناس يقعون فيها وهم غير ملتفتين. أحياناً في علاقات الناس الاجتماعية يبالغون في إكرام ناس في قلوبهم ليس هكذا، في ظواهرهم هكذا، مجاملات فارغة من المحتوى، فارغة من الواقع. هذا النحو من المجاملات مذموم، بل المستفاد من بعض الروايات أنه من مراتب النفاق. النفاق إلى مراتب وإلى أنواع، سأذكر بعضها. إذا الإنسان يتظاهر بالحب إلى شخص، إلى زميل، إلى جار، لكن قلبه ليس بدرجة الحب اللي يتظاهر به، هذه مرتبة من مراتب النفاق. إذا حضر عنده أشاد به، فإذا غاب ذمه أو قدحه، هذه مرتبة من مراتب النفاق. العامل الذي يقوم بالعمل إذا يتظاهر بأنه أداه على أحسن ما يرام، وهو يعلم في واقعه عند قدرة على أن يقدم الأحسن من هذا، يتظاهر بالأحسن وقدرته أكثر مما تظاهر فيه، هذه مرتبة من مراتب النفاق. لاحظوا هاي الرواية. الرواية رواية حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام قال: قال لقمان لابنه: يا بني، لكل شيء علامة. قاعدة عامة، لكل شيء علامة يعرف بها ويشهد عليها. ذكر جملة من الأشياء محل كلامنا هنا: وللمنافق ثلاث علامات. هذا الإنسان لازم ينتبه إلى تصرفاته وسلوكياته إذا يريد يتصف بصفات الإيمان. وللمنافق ثلاث علامات: الأولى يخالف لسانه قلبه، اللي على لسانه مو اللي بقلبه، يتظاهر للناس يقول أنا أحبك وأنا أقدرك بس بقلبه مو هيك، هذا نفاق، نوع من النفاق. الثانية يخالف قلبه فعله، ويمكن تقرأ بالعكس، في فعله يتظاهر بالمحبة ولكن في قلبه يكن البغض، مرتبة من مراتب النفاق. الثالث يخالف علانيته سريرته، هذا اللي في باطنه ليس في ظاهره، هذه الثلاثة هي علائم النفاق. النفاق شنو هو؟ هو إظهار ما لا يستبطنه الإنسان. إذا أظهر شيئا ويستبطن خلافه هذا هو النفاق. مثله ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. هاي الرواية بعد أوسع من رواية حماد بن عيسى. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: من خالف سريرته علانيته، وربما تقرأ برفع الأول ونصب الثاني وبالعكس، فهو منافق. جملة خبرية فيها حكم بات، اللي تخالف سريرته علانيته فهو منافق، كائنا من كان. لا يقول أنا هالشكل وذاك هالشكل وأنا كذا وذاك كذا، وحيث كان، في أي موقع ومكان كان، وفي أي زمن كان. يقول هسه مضطر وبكره مختار وحبه، وعلى أي رتبة كان. هاي الرواية السد باب الأعاذير، ماكو عذر. كل من يخالف تخالف سريرته علانيته بحكم النبي صلى الله عليه وآله ومنافق. فهذا شنو يشمل؟ يشمل العامل الذي لا يقوم بعمله بالشكل المطلوب، تشمل الموظف اللي يركض المراجعين على مسألة قادر على حلها بس هو هسه الآن يتعاجز أو مو جاي على باله أو مشغول بفرشه، روح بالباكر تعال عقبه يركضه، يتظاهر بأن المعاملة صعبة وهي ليست بصعبة. هذه مرتبة من مراتب النفاق. وتشمل الشرطي وتشمل الأستاذ الجامعي وتشمل القاضي وتشمل الوزير والرئيس، كل من تكون سريرته على خلاف علانيته هو منافق. إذن كل شيء ينبغي أن يأخذ حجمه الصحيح، مقداره الصحيح. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر هي عظيمة، الباري عز وجل هم انطاها الحجم المناسب لها. لا يمكن أن التعبير عن عظمة ليلة القدر بالكلمات على ما بينا سابقا، العقول هم قاصرة عن دركها، فلذا جاء بعبارة مناسبة تدل على العظمة من دون ذكر الكلمات. وما أدراك ما ليلة القدر. من هنا ذكر علماء الأخلاق أن النفاق يطلق على معان عديدة. المعنى الأول النفاق الاعتقادي، وهذا يتعلق بالناس الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، وهذا هو المعنى المعروف المشهور في الألسنة وفي المباحث الفقهية وفي كتب أهل اللغة. من يظهر الإيمان، من يظهر الإيمان ويبطن الكفر منافق. هذا المعنى الأول. الثاني النفاق العملي. المعنى الأول القليل من الناس ربما يبتلون به، لكن هذا الثاني صعب، هذا صعب، ربما مشكلة اجتماعية كبيرة. الذي يقول أنا مسلم ويعمل بخلاف أحكام الإسلام، شنو صار عنده؟ سريرته وعلانيته اختلفة. اللي يقول أنا مسلم ولا يصلي، يقول أنا مؤمن ولا يلتزم بشروط الإيمان، يقول أنا مؤمن أخلاقه ليست أخلاق مؤمنين، لسانه حاد وإيده ما معلوم شنو، عينه ما معلوم شنو، إذنه ما معلوم، كل أداء آلات جارحة، إذا تكلم جرح، إذا سمع جرح، إذا نظر جرح، إذا فعل جرح. هذا سريرته غير علانيته. المرأة اللي تقول أنا مؤمنة مسلمة، أوليات التكاليف على المرأة لبس الحجاب، شلون يمكن تكون هي مسلمة ومؤمنة وتخلع الحجاب؟ أو تصلي، تخلع الحجاب وتصلي وتصوم. هذا التناقض بين الظاهر والباطن فرداء عضال في المجتمع. لازم المجتمع ينتبه. أحيانا الإنسان يقع في صفات ذميمة وهو ما منتبه، ما ملتفت. البايع اللي يقول أنا مسلم ويغش المسلمين، يخدع المسلمين في المعاملة، يظهر البضاعة الحسنة ويعطي البضاعة السيئة الفاسدة. هذا سريرته وعلانيته واحدة. الأستاذ اللي يقصر في بيان درسه لطلبته حتى بعدين يجوا في الدروس الخصوصية يستفيد من عندهم، هذا سريرته وعلانيته واحدة. الطبيب هيج، الصيدلاني هيج، أخذوا كل شرائح المجتمع ما بيها استثناء. هاي القضية إذا اختلف الظاهر مع الباطن وقع الإنسان في النفاق العملي. هذا مو نفاق في العقيدة، هذا نفاق في العمل. القسم الثالث النفاق الأخلاقي، وهو أن يظهر للناس الحب والإكرام لهم حينما يحضرون، يظهر المحبة ويظهر التقدير ويظهر الإكرام لهم، ولكنه يظهر لهم البغض والحقد وسوء الظن وسائر الرذائل الأخلاقية. هذا نوع من النفاق في الأخلاق، هذا أخص من العمل. القسم الرابع النفاق المجاملي، وهذا أيضا فرد داء عضال قد يقع به الناس في تعاملاتهم الاجتماعية. يبالغ، يحب الناس، يحب صديقه، بس هو يبالغ في إظهار المحبة. الإظهار مو بقدر ما موجود في قلبه منه، نوع من النفاق هذا. التأهيل والتسهيل والدعوة إلى الضيافة، بس هي مجاملة، يقول تفضل، بس هو في الحقيقة ما يقصد هذا الشيء، بس مجرد مجاملة. هذه مرتبة من مراتب النفاق. لذا النبي صلى الله عليه وآله يقول من خالفت سريرته علانيته فهو منافق، ويحاسب محاسبة المنافقين. المشكلة هنا. الرواية الشريفة تقول من كان ظاهره أرجح من باطنه. أرجح يعني يغلب الظاهر على الباطن. من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه. الميزان يخف من ثلاث جهات مو من جهة واحدة. أولا ميزانه يخف في نفسه، لأن الإنسان على نفسه بصيرة، يدري شنو يضمر وشنو يظهر، فميزانه عند نفسه يخف لأنه يعلم بأنه يكذب، وميزانه عند الناس يخف، هو يتظاهر ببعض الأشياء حتى يكسب رضا الناس، ولكنه يخف الميزان عندهم، لأن الكذب له علامات والناس تعرفها، ربما لا يظهرونها لها بس يدرون هو جاي يكذب عليهم. الكذب ليش حبله قصير؟ لأنه علامات الناس تعرفه. وميزانه يخف عند ربه تبارك وتعالى، لأنه يحاسبه حساب المنافقين. إذن الباري عز وجل يعلمنا بأن نعظم الأشياء ونعطيها مكانتها على ما ينبغي ويليق بها. إذا أقللنا بخسنا الأشياء، وهذا ظلم. لا تبخس الناس أشياء، من يستحق التعظيم اعطي التعظيم اللائق به. إذا قصرت في ذلك حسدا، سوء ظن، تكبرا، غرورا، ظلمته. والله عز وجل يقول ولا تبخسوا الناس أشياء. وإذا كان يستحق 50% من التعظيم والتقديس، الطيب بمقدار 50%، لا تسويها 100%، يعني إذا سويتها 100% صار نفاق. تلاحظون شلون الفضائل الأخلاقية على قيد شعرة، زيادة نقيصة تصير رذيلة، تصير رذيلة. هو هذا الذي يتصوره الإنسان، فضيلة تنقلب إلى ضدها وتصير رذيلة عليه. الأمر الثالث، الآية المباركة تعلمنا أن نترك القسم والأيمان في أعمالنا في أقوالنا. هاي العادة اللي البعض نبتلي بها عادة سيئة، وهي تنم عن نقصين، عن نقصين. كل إنسان يكثر من الحلف على الأشياء، وأحيانا حلف بالصغيرة وبالكبيرة، تنم عن أن الإنسان هو في نفسه ما عنده ثقة بنفسه، فيحتاج لكلامه معززات يعزز كلامه حتى يصدق. هاي تدل على انكسار في النفس، فقدان ثقة. وفي نفس الوقت ربما تدل على سوء ظن بالآخرين اللي يتحدث معهم، أن هؤلاء يشككون به، فلا يرتفع هذا التشكيك إلا بالقسم حتى يصدقوا. إذن استعمال القسم في الكلام وفي المعاملات الشخصية والاجتماعية مكروه، هذا قبيح، ليس بصحيح. لذلك الآية الشريفة تقول وما أدراك ما ليلة القدر، يبين عظمة بس من دون استخدام القسم. الإنسان الصادق يتكلم الكلام الذي عنده، لا يحتاج إلى يمين. البايع الصادق، الموظف الصادق، العامل الصادق يعمل بمقتضى صدقه. إذا عززه بالقسم أكو واحدة من المشكلتين فيه، إما عنده فقدان ثقة في نفسه أو عنده فقدان ثقة بالناس اللي يتحدث إليهم. هذا هو التعليم الأول. التعليم الثاني، هذا التعليم يخص المرشدين، المعلمين، المدرسين، المبلغين أكثر، وهو أن في بعض الأحيان إخفاء الأشياء أفضل من إظهارها. ليس بالضرورة الإنسان دائما يظهر الأشياء، أحيانا الإظهار فيه مضرة والإخفاء فيه المصلحة. الأستاذ إذا في درسه مثلا يبين بعض الأشياء فيها مضرة على التلاميذ، وإن كانت هي حقيقة، بس إذا كان إظهار هذه الحقيقة إليهم يضرهم ما لازم يظهر هذا الشيء. المتحدث على المنبر، الكاتب، المحاور، المرشد. لذا الروايات الشريفة تقول ما كل ما يعلم يقال، لأن أحيانا ما يقال الإنسان يريد ينفع ولكنه يضر. الأسباب لهذا عديدة، منها مراعاة مستويات الناس. لازم المتحدث، المتكلم، المدرس، الباحث يراعي هذا الجانب. إذا غفل عن هذا الجانب ربما وقع في مشكلات. الأمر الثاني، لأجل تعليم السامعين وإثارة فضول المعرفة، وهذه نكتة مهمة جدا في فن التعليم، أن المعلم والمرشد ما لازم يظهر كل شيء، يثير الحوافز عند المستمعين حتى هم يفكرون، هم يحصلون. فإذا كل شيء بينه لهم ما أخفى عليهم شيء، خلاص يتعودون على أنهم يتلقون المعلومة من أستاذهم بسهولة، وهذا يقصر من مقاماتهم العلمية، من مقاماتهم الفكرية. الأمر الثالث، لابد وأن يترك الإنسان أعماله تتحدث عنه لا أقواله. هذا فرد موضوع جدا مهم الآية المباركة تشير إليه. الإنسان إذا بأقواله يتحدث عن إنجازاته، عن أعماله، عن مواقفه، الأقوال غالبا متهمة والقائلون متهمون. لذلك وارد في المثل من مدح نفسه دمها. الإنسان الحكيم لا يتكلم بلسانه عن إنجازاته، عن أعماله، يترك الأعمال هي التي تتحدث، المواقف هي التي تتحدث. الله عز وجل أنزل أفضل الكتب في ليلة القدر، وفي ليلة هي من أعظم الليالي، مع ذلك ما تحدث عن فضلها، بس أشار إشارة أن هذه الليلة عظيمة. شنو هي هذه الليلة؟ شنو وجوه العظمة؟ سكت عنها حتى يترك للعباد هم يلمسون بركات وآثار هذه الليلة، يشوفوها ويلمسون آثار القرآن وبركات القرآن بالنسبة إليهم. وهذه قضية أيضا جدا مهمة لكل معنيين، للقادة، للمدراء، للمسؤولين، للناس العاديين. الأقوال في بيان الكمالات هذا ليس بصحيح، الأعمال هو الصحيح. الأمر الثاني، أن كل عمل حتى يكون ناجح لابد وأن يقوم على مبدأين. المبدأ الأول هو العمل الدؤوب مع توفير شروط النجاح. بدون عمل ماكو نجاح، ماكو تقدم، من الأمور البسيطة إلى الأمور العظيمة. المبدأ الثاني هو الاستعانة بالله عز وجل. إذا الإنسان وفر شرائط النجاح وعمل لأجله واستعان بربه، المقتضيات اتحققت، الموانع هم الله عز وجل يرفعها. لذا مثل هذه الأعمال تكون ناجحة، توصل الإنسان إلى مطلوبه. لذا الباري عز وجل في قوله تبارك وتعالى يقول اذكروني أذكركم. يعني إذا العبد في مقدمة عمله هيأ شرائط النجاح ووفر أسباب التقدم وعمله وذكر الله فيه، الله عز وجل يذكره. ذكر الله مو مثل ذكر البشر باللسان أو بالقول، وإنما بإظهار أثر الذكر عليه. وأجلى مصاديق الإظهار هو النجاح والتوفيق. لذلك تشوف إنسان موفق في حياته، موفق في أعماله، هذا إنسان آخر لا، هذا يعمل وهذا يعمل، كلاهما يعمل، بس واحد موفق واحد مو موفق. الذي يستعين بربه ويذكر ربه على كل حال في أعماله التوفيق حليفه. التعليم الآخر، الآية المباركة تعلمنا أن الاستماع إلى الأشياء إذا لم نكن نعرف هذه الأشياء وعقولنا لم تصل إليها لا ينبغي أن تنكر، وهذه أيضا فرد مشكلة في المجتمع موجودة، أن الناس ينكرون ما لا يعرفون، خصوصا عند من يتعلق عمله بالفكر بالثقافة شيء لا يعرفه ينكره فورا، وهذه من صفات الجهل والجاهلين. الإنسان إذا لا يعرف الشيء ينبغي أن يتحرى عنه، يتثبت منه، يتعرف عليه. فلذا تلاحظون أكو جماعة ينكرون ليلة القدر، ينكرون فضل ليلة القدر. لماذا؟ لأن هو لا يعرفها، هو لا يدركها. إذا هو لا يدركها صارت مورد للإنكار؟ لا. الله عز وجل يقول وما أدراك ما ليلة القدر، إذا هي ليلة عظيمة واقعية موجودة في عالم التكوين، عدم المعرفة بها هل يسوغ الإنكار؟ بعض من وقع في الإلحاد وفي الشبهات الفكرية وفي الضلالة الاعتقادية منشأه هذا، أن أمر هو لا يدركه ينكره، مع أن القواعد العلمية والبحثية شنو تقتضي؟ الشيء الذي لا يعرفه يتحرى عنه، فربما وجد الطريق الموصل إليه. أما التسرع في الإنكار وفي الجحود هذا يخرج الإنسان عن ميزان العلم ويوقعه في الجهل. التعليم الرابع، الآية المباركة تقول وما أدراك ما ليلة القدر. هذه الآية جاءت بعد قوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. زين، اللي أنزل في ليلة القدر القرآن الكريم وولاية أمير المؤمنين، أنزل في ليلة القدر. ليلة القدر هي ليلة العبودية، ليلة الدعاء. بكلا الآيتين تستفاد هذه الحقيقة، أن مصير البشر، مصير الناس، مستقبل الناس، سعادتهم وشقاؤهم يقوم على هذه الثلاثة. أولا العبودية لله عز وجل، ثانيا المنهج القويم وهو القرآن الكريم، ثالثا القيادة الإلهية وهو المعصوم. في أشرف الليالي، في أعظم الشهور، الباري عز وجل دعا العباد إلى ضيافته وأنزل عليهم هذه الثلاثة. إذن مصير الناس، مستقبل الناس، سعادة الناس على ماذا تقوم؟ على هذه الثلاثة: العبودية لله، ومنهجية القرآن، وقيادة الأئمة الطاهرين عليهم السلام. هذه هي التي تحقق السعادة والراحة للبشر للناس. من دون ذلك إذا تخلف واحد من هذه الناس يسقطون عن السعادة ويتخلفون عنها. إن قال قائل العلم الحديث خصوصا وهاي الإنجازات العلمية الكبيرة تحقق للإنسان السعادة. وليس القرآن والعلم. والدليل على ذلك حينما نلاحظ نحن المجتمعات اللي يحكمها العلم أكثر راحة من المجتمعات التي لا يحكمها العلم. قد يقول قائل بهذا، هذا القول ليس بصحيح، لأنه منقوض ومحلول. منقوض بنقضين. النقض الأول، الناس البشر الذين هم على الأرض ينقسمون على ثلاثة أقسام، هم ثلاثة فئات. فئة تؤمن بالأديان السماوية غير الإسلام طبعا، وفئة تؤمن بالإسلام، وفئة لا تؤمن بالأديان السماوية، تؤمن بالطبيعة وبهالأمور المعروفة. فحينئذ نسأل السؤال، نعكسه على القائل، نقول: ماذا حقق العلم للإنسان في سعادته الروحية، في أخلاقه، في تهذيب أخلاقه، في معاملاته الاجتماعية؟ ماذا حقق العلم؟ هو يقول: ماذا حقق القرآن والعتر لنا؟ والعلم حقق الكثير. نقول، نعكس السؤال: ماذا حقق العلم لنا من راحة للضمير، من سكون للنفوس، من سلامة في الأفكار وفي المعتقدات؟ ماذا حقق لنا؟ لا يمكنه أن يقول الإنسان ما يحتاج إلى الجانب الروحي، يحتاج إلى الجانب البدني. ماكو عاقل يقول هذا، لأنه بالوجدان الإنسان عنده احتياجات بدنية وعنده احتياجات روحية. النقض الثاني، نقول بأن العلم الذي يقال أنه حقق السعادة للإنسان، في الجانب الروحي ماذا حقق؟ حقق سعادة لو حقق شقاء العلم. العلم في الجانب الروحي ما حقق السعادة، حقق الشقاء. فما يجيب به المستشكل على القرآن والسنة والمرجح لجانب العلم ينقض عليه بهذا. العلم إذن فيه جوانب إيجابية وفيه جوانب سلبية. إن قال أجاب، قال: العلم مو من شغله أن يهذب الأرواح ولا يزكي النفوس، العلم من شغله أن يسوي لك صناعات، يكشف لك أمور الطبيعة مثلا. هذه مهمة العلم. وبنسأل: إذن تربية الأرواح وتزكية النفوس مهمة من؟ لا يمكن أن يقول ليس لها راعي، لأن الإنسان عنده احتياجات روحية. فلم يبقى إلا الدين. الدين هو الذي يقوم النفوس ويزكي الأرواح ويهذب الأخلاق ويخلي أمن اجتماعي وأمن إنساني ومبادئ وقيم عند الناس. إذا دين ماكو، قيم إنسانية ماكو. إذا قيم إنسانية ماكو، العلم اللي بدل ما يكون نافع يصير سلاح ضد الإنسان، كما أنه الآن هو العلم متخذ في كثير من جوانبه، مو في كل جوانبه، سلاح ضد الإنسان. إذن القرآن والعترة ليس مهمتهما أن يحققون للإنسان طيارة وسيارة يجيبوا له قطار وسووا له سلاح. مهمتهما هو تربية النفوس، تهذيب الأخلاق، صناعة الإنسان. كل شيء العلم يقدم لأجل الإنسان، لكن من يصنع الإنسان؟ القرآن والعترة يصنعان الإنسان. إذن هذا السؤال في نفسه منقوض، هذا جهة النقض. أما جهة الحل هذا نخليه إلى وقت آخر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.